نبينا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. ولنا الجريمة على أعدائه الإجماعين من الآن حتى قيام الدين. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه في سورة الحشر في الآية 21 من بسم الله الرحمن الرحيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المثل والمثل بمعنى الشبيه والشبه. يطلق لفظ المثل في ألسنتنا العرفية وكذلك له نفس المعنى لغة. يطلق على كل حكمة سائرة أي منتشرة وذائعة الصيت بين الناس، لذا يقال عن كل حكمة بأنها مثل. وقال الشاعر: ما أنت إلا مثل سائر يعرفه الجاهل والخابر، أي الإنسان المخبر. بالنسبة للمثل، المثل بالواقع له أهمية من جهة، له تركيب من جهتين، له وقت للاستخدام من جهتين. من ناحية تركيب المثل، المثل يجتمع فيه أربعة أشياء. الشيء الأول إيجاد الوقت، بدل ما أنك تحكي القصة بالتمام بتروح تجيب مثل عليها بتدل حينئذ على مرادك. والأمثال غالبا ما هي جملة، فإذا أنت تأتي بجملة بدل أن تشرح قصة بتمام. الأمر الأول إيجاز اللفظ. الأمر الثاني إصابة المعنى. الأمر الثالث حسن التشبيه بين الشيء الموجود بين يديك أو لا تتكلم عنه وبين المثال اللي أنت حينئذ أتيت به. الأمر الرابع جودة الكفاية، لأن المثل غالبا ما يكون دليلا على الشيء اللي أنت عم تتكلم حينئذ. هذا من ناحية حينئذ تركيب الوقت. من ناحية التخدم، لما أنت بتستخدم المثل، المثل بالواقع هو ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل، لأن المثل بتجيبه لما بدك تبين المعاني العقلية، إلا أن المعنى العقلي بالمثل بتجيبه بصورة محسوس، من هون بتكون عم تسخر الوهم للعقل. واستنزاله من مقام الاستقصاء، هذا الوهم بتنزله الى مقام العقل، انه بتصور المعاني العقليه بصوره محسوسه يدركها حينئذ الوهم. والمثل اقوى وسيله الى تسليم الجاهل الغبي وقمع ثوره الجامح الابي. يرفع الشهادة عن وجوه المعقولات الخفيه ويدرجها في صورة المحسوسات الجميلة. لذلك تجد أن المثل مش فقط من مختصات اللغة العربية، بل هو موجود في كل اللغات، بل حتى أن الإنسان غير المتعلم يعتمد على المثل في مقام بيان مراده. لذلك من الممكن القول ان المثل هو اسلوب كل العقلاء مش كل البلاديين او المتعلمين او انه ناطقين باللغه العربيه. بالواقع المثل ان كان مدحا كان ابهى وافخم، وأنبل في النفس وأسرع للعلم وأغلب على المنتجح وأوجب شفاعة للناجح. مثاله في القرآن. وصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه الأبرار بقوله تعالى: محمد رسول الله. اللهم طبعا ابن البراز احد فقهاء ما كان يذهب واذا قال يذهب الى وجوب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه العالمي. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. شوف المثال. ذلك مثلهم في التوراه. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقه. يعني الشجره بتلسع حد منا فسيل بنته. أخرج سطعه فآزره. يعني الأصل بآزر الفرع بيعتمد الفرع على الأصل. فاستغلظ الفرع واستوى. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مش كلهم منهم إذا سقطوا منهم بس مؤمنين يعملون الصالحات. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا إذا كان المثل مدحا. وإن كان المثل ذما كان مثله أوجع وميسمه ألزع ووقعه أشد وحده أحد. مثله في القرآن قول الله جل وعلا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذي ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكذلك قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا. يعني لا يؤمن بأي ذليل. هذا معنى أنه قمح بغل من عنقه إلى يديه لا بتلاقي عنده عز أبدا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بتلاقيه قلق مش مستقر مش واضحة عنده رؤية أي شيء. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا إذا كان المثل ذما. وإن كان المثل احتجاجا احتجاج كان برهانه أنور وسلطانه أقهر وبيانه أبهر. مثله في القرآن قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه نموذج أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك إذا كان المثل افتخارا كان شأوه أبعد. طبعا بالنسبة إلى الآية حتى يتضح فيها المثال لابد أن نمشي شوي لأنه في بعض الأمثال بتكون كامل. وإن كان المثل افتخارا كان شأوه أبعد وشرفه أشد ولسانه أمد. يقول المولى طبعا المولى لا يفتخر إذا أردنا أن نأتي بمثال في الكتاب، ولكن المولى يقتدر ولا يفتخر على عباده، ولذا تراه يمن عليهم بالنعم ولا يفتخر عليهم بالنعم، يذكرهم بنعم الله عليه ولا يفتخر حينئذ عليه. مثاله قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الله مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن كان المثل اعتذارا كان إلى القبول أقرب وللقلوب أحلب وللسخائم أسهل. وفي القرآن لا يوجد هناك اعتذار من المولى حتى يأتي عليه في مئذن. وإذا كان المثل وعظا كان أشهر الصرف وأدعى إلى الفكر وأبلغ في التنبيه والزجر. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كفار هنا بمعنى الزراع، لأنه بيكفر البذرة بالتراب أي يهتر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذا شأن الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذلك إذا كان وعظا كان أشهر الصدر، كقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طبعا يؤتى بالمثل للتذكير، يؤتى به للوعظ، يؤتى به للحث، حث على الفعل، يؤتى به للزجر، انك تزجر عن الفعل، للاعتذار، للتقرير، عم يحكي حكايه بدك تأيده بتجيب له مثل. وتقريب المراد المعنوي للعقل حال كون المراد المعنوي حينئذ معنى لا صوره له حسيه، فبتجيب له مثال بصورة المحسوس لتقرب المعقول إلى الإنسان بصورة المحسوس. هذا من جهة. من جهة ثانية لهذه الخصائص اعتمد العرب حينئذ الأمثال، اعتمد العلماء حينئذ الأمثال. كذلك أكثر المولى جل وعلا الأمثال في كتابه، واعتمد الأمثال في سائر كتبه. لذا كان في الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال، كل أمثال، وفشت الأمثال وكثرت في كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكلام أمير المؤمنين، وكلام بقية الأنبياء، وكلام بقية الأوصياء، وكلام أيضا حينئذ حكم. بالنسبة للكتاب اعتمد القرآن على الأمثال كثيرا، وورد في أكثر من آية التأكيد على استعمال الأمثال. يعني المولى اعتمد على الإخبار، اعتمد على الإنشاء، اعتمد على الأوامر، اعتمد على النواهي، اعتمد على أدوات التمني، على أدوات التعليل، بس ما ذكر في الكتاب على شو اعتمد. ترك كل الامور للقارئ للمتعلم يفهم البنى، يفهم الخيوط من جمله القران. الا المثال لما اعتمده المولى كاسلوب، ذكر في اكثر من ايه ان هذا المثال انا اعتمدته اسلوبا. لذلك قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل،
فدي أوردها مرتين، مرة في سورة الكهف في الآية 54 ومرة في سورة النحل في الآية 6. كذلك المولى قال في آية 2: ولقد ضربنا للناس، وهنا الضرب من أجل توضيح معنى بعيد عن أذهانهم، فأتى بالمثال ليقرب هذا المعنى إليهم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل في سورة الروم آية 58، في سورة الزمر آية 27 نفس الآية: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. في سورة إبراهيم الآية 25: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في سورة النور الآية 35 بيقول: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في سورة العنكبوت الآية 43 بيقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في سورة الحشر يأتينا بها أول الكلام يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. في سورة الفرقان في الآية 33 بيقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. هي كل الأمثال، مش بس تفنن في التعبير أو أنه والله الدليل على فصاحة وبلاغة الكتاب، لا، بيتضمن المثال بيان شيء من الحق. إذا قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. استنكر على المولى واستنكر على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن نزل متحديا، فاستنكروا أنه كيف تعتمد أنت أو كيف يعتمد المولى في الكتاب على الإنسان، وخصوصا أنه مثل صارة بالكلب أخرى بالحمار. أما في الكلب كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل بالحمار كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا في سورة الجمعة الآية 5. لما استنكروا رد عليهم المولى بقوله تعالى في سورة البقرة الآية 26: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، شو المثل؟ ما بعوضة فما فوقها، فما فوق بالكبر أو بالصغر، فما فوق بالصغر. ليه؟ لأنه هذا ضرب المثل للشيء الخفيف، يعني عم يستنكر عليه أنه كيف عم تضرب الأمثال بالأشياء الخفيفة، عم يقول لهم أنا بضرب المثال في البعوضة والأخف من البعوضة بحسب نظركم. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. بالواقع المولى جل وعلا اختار البعوضة، اختيار البعوضة لما قاله الإمام الصادق، ولولا الإمام شو بعرف؟ بل إنما ضرب الله المثل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل، وهو أعظم مخلوق حيواني. خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره، إنه أكبر شيء، وزيادة عضوين آخرين بالبعوضة بتزيد على ذلك. وزيادة عضوين آخرين، فأراد الله سبحانه أن ينبه بذلك المؤمنين على لطيف خلقه وعجيب صنعه. أيضا بتلاقي في مقام التحدي انه لما هني انكروا وجود الله جل وعلا صاروا يعتمدوا على الاصنام، يعبدوا الاصنام، شو ضربهم؟ ضربهم مثال الذباب. الذباب ما بيوقف الا على المنخار ليذلوا ليلفت المولى بهذا الذباب النظر، أما المثال قال إن الذين تدعون من دون الله هل أصلا تعبدون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمعوا كل ليخلق الذباب ما بيستطيع. وإن يسلبهم الذباب شيئا سوز بسلوب بسلوب الراحة في بسنان بتحوم الذباب حولها راحة الراحة من بدأ يرجع لك فيها شو ما في أصنام على الأرض ما فيها ترجع لك الراحة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا أنت بتاخد أنت الراحة من الذباب كيف بتاخدها؟ ما بتجيبها. لو أخذت شعرة من سوار بعد فيك تجيب الشعرة، بس إذا أخذت راحتك اللي أنت كنت راح تنام هونت عينك بالنوم تجي تسلبت لك السهولة كيف بتجيبها من الذباب؟ لذا قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب غيره. لذلك أمير المؤمنين بيقول كيف ولو اجتمع جميع حيوانها من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسناخها وأجناسها ومتبلجة أممها وأكياسها، مش بس الأصنام، شو ما في كائنات، على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها ولا تحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعجزت قواها وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة مقرة بالعجز عن إنشائها مذعنة بالضعف عن إثنائها. كذلك المولى جل وعلا رد عليهم بالبعوضة، أيضا تحديهم حتى بالأمثال كانوا يتحديهم، تحديهم بهذا المثال بالإضافة إلى التحدي لما ذكرنا الذباب، تحديهم بقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، جعل الأصنام كبيوت العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تنكر على المولى التمثيل في القرآن ورد عليه، إلا أن الأمثال في الكتاب. الأمثال في الكتاب يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نزل القرآن أربعا، ربع فينا في أهل البيت وربع في عدونا، وهلا بشوف كيف، وربع سنن وامثال هنا محل الشاهد، وربع فرائض واحكام. اجى احد القضاة لعند الامام الصادق من قضاة العام، قال له الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هل أشرفت على مراد الله في أمثال القرآن؟ عرفت شو مراد الله من هالأمثال اللي جابها؟ قال لا. قال إذن هلكت وأهلكت. أمير المؤمنين في خبر ثالث يقول عن آل البيت عن عترة النبي يقول سموهم، يعني أنت، بأحسن أمثال القرآن. تتمة الخبر يعني عترة النبي، هذا عذب فرات فاشربوه، وعن أعدائهم هذا ملح أجاج فاشربوه. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لأخيه زيد لما خرج، قال له هل تعرف يا أخي من نفسك شيئا مما نسبتها إليه؟ فتجيء عليه بشاهد من كتاب الله أو حجة من رسول الله محل الشدنة، أو تضرب به مثلا، أو تجيب لي مثلا من أمثال القرآن ينطبع عليه. فإن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما، فرض فرائض وضرب أمثالا وسن سننا. في كتاب الكليني الخبر الرابع الخامس عن إسحاق بن شرير: سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله الصادق، فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها، فقالت يا أبا عبد الله، قول الله عز وجل: زيتونة لا شرقية ولا غربية، ما عنا بك بهذا؟ فقال عليه السلام: أيتها المرأة، إن الله لم يضرب الأمثال للشجر، إنما ضرب الأمثال لبني آدم. إنه عن الشجرة مش مراد بها الشجرة، مراد بها عائل موجود بين الناس. ولك مرة حفيدنا في خبر أخير روى داود بن كثير بن كثير عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: يا داود، إن الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض، وجعل لنا أضغطا وأعداء، فسمانا في كتابه، بس كيف؟ وكنا عن أسمائه بالتكلم، كيف بالأمثال؟ وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها بأحسن الأسماء وأحبها إليه، وسمى أضغطنا وأعداءنا في كتابه، وكنا عن أسمائهم، وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء، وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه. فإذا بالأمثال بتلاقي قسم كبير، هو المثل ولكن يراد به الأئمة، أو هو المثل ولكن يراد به أعداء أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. بالواقع الأمثال القرآنية التي فيها لفظ مثل أو كاف التشبيه بالضبط هي 57 مثل بحسب ما هو موجود مدون في الكتاب. يبتدئ بسورة البقرة بالآية 17: مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فأول مثل. آخر مثل في القرآن هو طبعا آخر مثل بحسب النسخ هو قول الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، إلى قوله: ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لكن هل الأمثال هي بحسب 57 بس؟ أما الأمثال الكامل في الكتاب من دون تصدير رفض مثل أو كاف التشبيه فهي كثيرة جدا. إليك مثال من نوعه. هذا المثال أورده الماوردي، وسمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب يقول: سمعت أبي يقول: سألت الحسين بن فضل، كان أحد كبار العلماء، فقلت: إنك تخرج أمثال العربي والعجم من القرآن، يعني أنت شغلتك بس تشتغل بأمثال القرآن. قال: نعم. قال: فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوسطها؟ هذا المثل الشيء خير الأمور أوسطها؟ قال: نعم، في أربعة مواضع، مش بأي وحي، بأربعة آيات فيه. قوله تعالى: لا فارض ولا بكرا، فارض المسن، البكر الشاب البقرة، عوان بين ذلك. قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قلت: فهل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاداه؟ قال: نعم، في موطنين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الإنسان ما بيعرفه بكذب، وقوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قلت فهل تجد في كتاب الله احذر شر من احسنت إليه؟ قال نعم، قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. لما رسول الله أغناهم من فضله فنقموا على رسول الله ببغض آل بيته، يكون حينئذ شر من أحسنت إليه. قلت فهل تجد في كتاب الله ليس الخبر كالعيان؟ قال في قوله تعالى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قلت فهل تجد في كتاب الله هذا المثل في الحركات البركات؟ قال في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. قلت فهل تجد في كتاب الله كما تدين تدان؟ قال في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. قلت فهل تجد قولهم حين تقلي تدري؟ قال وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل. قلت فهل تجد فيه لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ قلت فهل تجد فيه من أعان ظالما صورف عليه؟ قال نعم كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قلت فهل تجد فيه قول العام يعني المثل لا تلد الحية إلا حية؟ قال قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قلت فهل تجد فيه للحيطان آذان؟ قلت نعم قال نعم وفيكم سماعون لهم. قلت فهل تجد فيه الجاهل مرزوق والعالم محروم؟ قال من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قلت فهل تجد في الكتاب الحلال لا يأتيك إلا قوتا بمقدار قوتك والحرام لا يأتيك إلا جزاك؟ قال نعم في قوله تعالى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. يوم يلتزموا بلا واجب السبت ما تنتجر الحيتان إلى الشواطئ، عفوا كانت تجي الحيتان إلى الشواطئ، ويوم اللي بدهم يصطادوها ما بدهم يلتزموا ما كانت تجي حين إذا الحيتان. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، إلى آخر ما قالوا حينئذ من الحيتان. هذا بالنسبة إلى الأمثال الكائني. طبعا هناك آيات لم يكن في أصل نزولها أن تكون مثل، ولكن بعد النزول أصبحت مثل وتداول حين إذن الناس شأنها باعتبار أنها من الأمثال لما تتضمن من الحكم لما فيها من قوام المثل. وإليك بعض ما هو الشائع على ألسنة الناس من آيات الله وأصبحت منه. الأول قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. قوله تعالى أليس الصبح بقريب. قوله تعالى الآن حصحص الحق. قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قوله تعالى ضعف الطالب والمطلوب. قوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. ظهر الفساد في البر والبحر وقليل من عبادي الشكور. ولا ينبئك مثل خبير. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لمثل هذا فليعمل العاملون. وقليل ما هم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار كل نفس بما كسبت رهينة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كذلك نور على نور كل يشرب ولا تسرف. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكم دينكم ولي دين. يد الله فوق أيديهم. إلى غير ذلك من الأمثال السائدة بين المسلمين وأساسها آت حينئذ من آيات الله جل وعلا.
استعمل المولى جل وعلا من الجملة في الأمثال لفظ الشجرة، جعله مثالا أربع مرات، مرة في سورة إبراهيم في الآية 24، مرة في سورة إبراهيم في الآية 26، مرة في سورة الإسراء في الآية 60، مرة في سورة النور في الآية 65، أربع مرات. أما في سورة إبراهيم في الآية 24 قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الثيب أي الطاهر النظيف التي ليس فيها رس أو نجس من أي ناحية من نواحي، كشجرة طيبة. الشجر على قسمين، بتلاقي شجر طيب، طيب الثمار كالتين والنخل والزيتون، والذي يشبه ثمار الجنة التين فقط. من أي حيثية؟ من حيثية أن التين يؤكل بتمامه ولا ترمي منه شيء على الإطلاق، كذلك ثمار الجنة ما في لغو أو شطط أو عدم فعل بأي جزء من أجزاء ثماره. كل التفاح في بذر، ليمون بتكتب له قشره، إلا التين يؤكل قشره ولبه وبذره. لذلك التمثيل بثمار الجنة بيكون بالتين، وهو حينئذ من الأشجار. أيضا في أشجار خبيثة الثمار كالحمض كالدسم، أصلها ثابت أي لها جذور راسخة في أعماق الأرض لا تزعزعها العواصف الهوجاء ولا الأمواج العاتية، فرعها في السماء أي أغصانها مرتفعة بجذورها الراسخة تحتفظ بأصلها وتنتفع لبساقتها لطولها، تنتفع من نور الشمس والهواء والماء. لكن هذه الفروع والأغصان لكثرتها لا يزاحم بعضها بعضا، الأشجار لما تكبر بصير أغصان الفوق تشابك بعضها البعض، بصير بعضها يمنع عن البعض النور أو بعضها يمنع عن البعض الثاني الهواء. هذه لا، وفرعها في السماء كل فرع لحاله، كل فرع ما بيأذي الثاني وما إنه والله بياخد شيء من دور التاني. تؤتي أكلها كل حين أي في كل فصل وزمان، إذا من جهة كناية إنه هي ما بتبخس بعطاء أبدا بل هي دائمة الإنتاج على طول. طيب هذه بالنسبة للشجر، شو المشبه به؟ مشبه به العقيدي، كالشجرة الطيبة أصلها ثابت في القلب، فرعها من الأعمال والأقوال، ليش في السماء؟ لأنه بس تصدر بيجي الملائكة بسجدها بيرفعوها إلى الله جل وعلا. شوف حسن التشبيه. فهذا والبدور على ذلك انه بالآية 26 من سورة البقرة بيقول يثبت الله الذين آمنوا. اذا كان هو عم يضرب مثال عن الايمان كيف بيثبت بالقلب، كيف بيرتفع اثره وثوابه حينئذ وتدوينه الى الله جل وعلا. هذا عن مثال ثاني في سورة ابراهيم بالآية 26 بيقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. خبيثة في قبال الطيب، لا يطيب ثمارها، ليس فيها شيء من الطيب على الإطلاق. اجتثت من فوق الأرض أي اقتلاعه حينئذ، اقتلاعها من أصلها واستئصال جذورها حينئذ من الأرض ما لها من قرار، ليس لها ثبات. الريح حينئذ بتميل فيها وبتنسفها وما إلى استقرار، وليس لها فروع ولا أصل. طيب شو هو المشبه؟ مشبه هو الكفر كذلك، لأنه الآية قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عقيب هالمثالين انه كان عم يشبه الايمان وقال هذا بيثبت لازمه انه التشبيه السن الكفر ما له ثبات، مش بس ما له ثبات بالاخره، ما له ثبات حتى في الدنيا. هذا مثالين. المثال الثالث عن الشجره بصوره النور، هذا مثل عن الايمان، مثل عن الكفر. مثال الثالث عن جميع حمل الايمان، بس قبل ما يحكي عنه الجميع حكى عن حال بقوله تعالى: الله نور السماوات والارض. مثل نور، ليش عم يحكي عن حاله؟ ليقول انه ما في قلوب وعيت معرفتي الا هو، بس بأي وعي شيء من المعرفة، بس المعرفة اللي انا بستحقها ما حدا حمل الا هؤلاء. يقول الله نور السماوات والارض مثل نوره. لما انت تعرف ان المولى مش بسبب الاخبار انه الله نور، الله عم يقول الله كنور، كنور بدليل قال مثل نوره، ما قالش مثله. مثل نوره كمشكات، المشكات هي القوة غير النافذ، يعني الفتحة بالحيط. كمشكات فيها مصباح، المصباح هو السراج، السراج بتحوي بتألف من وعاء للزيت، فتيل بيشتغل بالزيت، الزجاجي منصوب عليه وآلة التحكيم بالفتيل. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. شوف هي لفظ الشجرة، أتى بمثال الشجرة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، من شجرة زيتونة أي من مكان، من شجرة الزيتون لا شرقي، يعني إنك مش إنه عم تقطف الزيتون من الناحية الشرقية، ولا عم يكون ذات الزيتون اللي أنت عصرت طلع منه الزيت في المكان الغربي من الشجرة، من عم تجيب هالزيت من الزيتون اللي جبته من أعالي الشجرة من فوق. هذا الزيتون اللي بيكون فيها أعالي الشجرة من فوق هو من أسخر أنواع الزيوت، لأنه بتكون الحبة في غاية الصفاء، وبتكون حينئذ في غاية النضج، زيت بيكون في غاية التلألؤ وفي سرعة الاشتعال، بخلاف الزيت اللي بيجي من حبات الزيتون من عند الشرق أو الغرب، الشمس ما بتضربها من الصبح للمغرب. الزيتون لما يكون بالمشرق تضربها إلى حين الظهر، بعد الظهر ما عادش تضربها، إذا كنت من ناحية المغرب تضربها من الظهر طالع، قبل الظهر ما بتضربها. لذا قال: من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. إنه الآية فيها عدة أمثال مش مثال واحد. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. شو المشبه به؟ مشبه به هو هداية الله الموجودة في القلب. أول شيء الله نور السماوات، مثال لحال. مثل نوره عن أي نور عم يحكي؟ عن نور الهداية في القلب. هون لما مثل نوره كمشكات عم يحكي عن هداية الله في هذا القلب. قال انه كمشكات في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ثم قال انه هذا النور في القلب هو نور على نور بيتلألأ وبيزيد. لذا انت بيزيد ايمانك من ثقة الى ورع الى يقين، يقين حينئذ الى مراتب. رجع الآية اللي بعد السؤال، قال هذا النور موجود عند جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. أي بيوت؟ بيوت علم خصيصة، خصيصتها أنه فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكرنا سابقا وجبنا الأخبار أن هؤلاء هم علي وفاطمة وأبنائهم المعصومون صلوات الله وسلامه. فإذا الشجرة لما فيما بعد قال ويضرب الله الأمثال، المراد بها شجرة بني هاشم اللي حملت نور الهدية لكان هو من أعظم أنوار الهداية والمعرفة، وهو من أعظم الأنوار الذي ضرب الله في مقام توصيفه والإخبار عن حقيقته، ضرب مثالا بأنوار هدايتهم في بأنوار هدايته في قلوبهم، ضربه مثالا عن حقيقته. كن مثل عن إيمان بني هاشم. هذا المثال. المثال الرابع لما ضرب عن الشجرة، ضربه بسورة الإسراء بالآية 60، قل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. أنك أنت زعلان، ما في داعي، ما الله محيط بالناس، وين بده يروحوا هالمنافقين والكفار، وهول اللي هم عم يسيئوا لإلك وأنت مغتم بسبب أفعال الله محيط بهم. قل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. فإذا هو اختم تبعا لرؤيا شيفها، فاء الصبح لأنه شاف الرؤيا اختم زعل، نزلت الآية عم تسليه بتقول له إنه وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بك، وإنه هؤلاء رح يعملوا هيك من باب الامتحان والاختبار للعباد. اثنين، ثلاثة، والشجرة الملعونة في القرآن. طيب خي إذا فتشنا القرآن أي أي شفنا المولى لعن الحنظل يعني، أو لعن القمح، أو لعن مثلا شيء، لنقول إنه والشجرة الملعونة في القرآن؟ لا، هذا مثال، مثال عن عيني مثل ما هالعين ضرب فيها المثال، وأن تجلى في قلوبها أفضل أنوار الهدية التي وصف الله نفسه به في عين سين أبيلة شجرة بس ملعون. يبقى لما أتيت بعد الرؤيا، لأنه هل مضمون الرؤيا التي رآها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يقول والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم. نحن عم نخوفهم من نزل عليهم الإنذارات. مثلا عبد الملك عند الاحتضار تحول إلى وزر، أي تكويني مش نخوفهم يعني بآيات تشريعية انه الله بيقول له اقم الصلاة لعبد الملك، شو بتفيده اقم الصلاة لعبد الملك؟ بتحول الى وزغ هو على الفراش، بس كل شيء ممسوخ ما بيبقى اكثر من كالثيام. الله جل مسخ بني جميعا بني اسرائيل قرد وخنازير، مش معنيته انه هالقرد هلا من نسلهم، لا، ما في شيء ممسوخ بتناسل. اثنين، ما في شيء ممسوخ بيبقى أكثر من كالثيام والله بيرفع من الأرض بيرفع إلى العذاب. هذي ونخوفه آيات تكوينية. رح نجيب لك أو نقدم شو كانت حالة معاوية عند الاحتضار من آية تكوينية. هلا معاوية إلى فقر راح، بس وين التخويف؟ التخويف من مع جنبه لشيف والآية، لا تخويف لإلهم، مع ذلك بيقوموا بيستمروا على العذاب. ونخوفهم فما يزيدهم. شوف لفظ يزيدهم، انه هون في تضمين في شيء مطلوب الايه، انه بنخوفهم وما بينفعهم التخويف وبيضلوا على ضلالتهم، لكن كلهم على ضلالتهم، بس اكثر شيء فيهم ضلال يزيدهم. لذا قال فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. الله يمكن عم يتكلم عن فرعون، بيقول فرعون بيقول طغى، صدر منه طغيان، صدر منه فعل طغى، لكن عم يحكي عن بني أمية وعم يحكي عن هذا الشخص المنكوس يزيد، وهذا يزيد هو كل الطغيان، مش بس كله إلا طغيانا كبيرا. قل والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هلأ بأخبارنا وأخبارهم، أما في أخبارهم خذ التفسير الكبير للرازي الجزء 20 صفحة 236، قال قال سعيد بن المسيب رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بني أمية ينزون على منبره. نزو هو استيلاء الذكر على الأنثى، وهذه خصوصية بالمنام، انهم اخذوا الخلافة من اجل الاستهتار ومن اجل ان يصرفوا مقدرات الخلافة في شهواته. ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك. فاستيقظ فنزل في السجن. هذا الراجل في التفسير الكبير جزء الأشياء بسميع السيوطي في الدر المنثور الجزء الرابع. أخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله أريث بني أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء. واهتم رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك فأنزل الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. في خبر ثاني عن ابن مرجويه أن رسول الله أصبح وهو مهموم فقيل ما لك يا رسول الله؟ قال إني أريت في المنام كأن بني أمية يتعاورون من بني هذا. فقيل يا رسول الله لا فقيل يا رسول الله لا تهتم فإنها دنيا تنالهم. فأنزل الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. إلى آخر الأخبار ذكرها صفحة طويلة عريضة ذكر السيوطي في الدرس. هلا بيبقى اللي دلل مش أنا ولا كل العلماء يستفيدوا إنه أولا شوف الإعجاز أتى بلفظ الشجرة مثال أربع مرات، مرة عن الإيمان، مرة عن الكفر، رجع مرة جعل الإيمان منحصر بشجرة وحده وهي بني هاشم، بمثال رابع جعل الكفر اللي هو الشجرة الخبيثة متجسد في بني أمية. لذلك يقول الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل أورده الحويذي في تفسيره نور الثقلين الجزء الثاني صفحة 179 يقول وجعل الله أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب يعني هم أصحاب اللي مش أهل الكتاب الكفار، لا أهل الكتاب العاملون بالكتاب، أهل الكتاب القائمين به والعاملين بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أو أهل الكتاب. وجعل أعداءها، أعداءها الشجرة، أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم ويحبى الله إلا أن يتم نوره. خبر بعد إذا تتم، بس قبل ما نحكيه هني حاولوا أنه والله يتلعبوا بالكتاب، بس المولى تكفل أنه الكتاب محفوظ، هذا آخر كتاب كبير، إذا نبي يتلعبوا فيما تبطل الحجة وبطل الحجة بطل الحجة نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا مش من جهة تانية بتلاقي جملة كبيرة من أخبارنا تجي بتسأل بيجي واحد يسأل إنه بيقول له يا ابن بنت رسول الله هل ذكرت في القرآن؟ بيقول له نعم ذكرنا في الكتاب. بيقول له إنه ربع الكتاب فينا. هل ذكر أعداءكم في القرآن؟ بيقول له نعم ذكروا ربع القرآن فينا وفيهم. هلا البعض وين الشواذ يعني على رأسهم الطبرسي على رأسهم كم عالم ولا هو قول نحن لا يعني ليس به هو قول الشيعة دون أنه هناك تلاعب أو تحريف لبعض الآيات، لكن هذا القول مردود عند الشيعة وذكرنا في أكثر من خطبة أن القرآن محفوظ لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه. بس بيبقى كيف حزن وكيف الأعداء والأولياء مذكورين فيه، وأنه هذا الأخبار أنهم ذكروا في الكتاب مش ذكروا بأسمائهم حتى يروح لهذا المستدل التحريف يقول انه والله الطائفي بتقول انه ذكروا آل البيت واعداء آل البيت في الكتاب ولا مش موجودين في هذا الكتاب بدل على التحريف. لا مش هيك. تتمة الخبر بيقول الامام بيقول امير المؤمنين بيقول وجعل اعداء اهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا اطفاء نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو علم المنافقون لعنهم الله ما عليهم من ترك هذه الآيات التي بينت لك تأويلها لأسقطوها من كتاب الله. إن لو بيعرفوا إني معناته لأسقطوها، لا، لأن هالآيات هي اللي عم تسميهم هي اللي ذكرتهم. هكذا يذكر أعداء أمير المؤمنين في الكتاب، أو هكذا ذكر أمير المؤمنين أو إيمانه في الكتاب بصورة مثل في سورة النور ذكر كفر بني أمية في الكتاب بذكر أنهم من الشجرة ملعونة. بالواقع
هذا ما يمكن أن يقال حول الأمثال وحول ما له الدخل حينئذ في بحث. طبعا مش هنكمل، ما تقولش إنه والله بعد من الاحتلاء، بس بدي أنهي. أنا بدي أقول إنه المرء يعرف بشيء من عدة، إما أن يعرف بذاته، وإما أن يعرف بصفاته، وإما أن يعرف بأفعاله، وإما أن يعرف بأصدقائه، وإما أن يعرف بأعدائه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بحثنا عن ناحية ذاته، تبين أنه لا يمكن معرفته إلا لله ولأخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن صفاته وقلنا أنها صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستدللنا بقوله تعالى: قل تعالوا، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. وخرج النبي عليه فهو نفسه بنص القرآن. تكلمنا عن أفعاله، وكان البحث مطول في علمه وحكمته وإيمانه وشجاعته وصبره وحسن أخلاقه وجوده وكرمه وعيه. وأيضا من الفضائل الخارجية من ناحية نسبه وكيفية ولادته وغيره. بيبقى البحث من ناحيتين، في أصدقائه وأعدائه. هلا البحث في أعدائه، أنت لما تبحث عن أعدائه مش عارف أنت مقام. حاولوا، وهذا ما سنأتي أو نحاول أن نمهد له، في قول السيوطي بيقول انه هني فتشوا ليجدوا مغمزا في علي ما وجد، فذهبوا الى معاويه. طيب ما هو فيه له عدو بكر، عمر، عثمان، يزيد، بني اميه، كل ما ليش معاويه بالخصوص؟ في نقطة سياتي بحثه في البحث. قل فذهبوا الى عدوه معاويه فاطروه مدحا، مش لان معاويه اهل المدح، وانما كيدا لعلي. هلا تيجي انت بتفتش بصفات معاويه، تكمشوا لمعاوية، كيف بدك تكمشوا؟ تكمشوا من ناحية النسب، ابن زنا من أربع. تكمشوا من ناحية أفعاله، كان يشرب الخمر، يتاجر بالربا، وكان ابن أثال النصراني طبيبه لما احتل العلم الشديد وأخذ ما في عنقه. قال له ابن أثال إنه أنا عمل لي شيء بخير. قال له نحن بديننا بس يصير الواحد بهالحالة بيحطوا له صليب بعنقه. قال له حطوا لي صليب بلكي برتاح. حطوا الصليب فارقت روحه البدء، مات والصليب في عنقه. شو بدك تقول عنه من اي جهه؟ اتصور انه مثلا فعل من الافعال، انه والله هو ينزه نفسه عنا، ما في فعل قبيح ينزه نفسه عنا على الاطلاق. النساء اللي هو امام الحديث عند السلطه، مات رجما بالحجاره من السنه، رجموه وسدوا عليه لشدة الرجم الباب وكل الشبابيك، ومات بعد 3 أيام. وكان ما بيعنوها بمنى، لا دخل الشام. هو محدث النسائي وله صحيح على صحاح الست للنسائي. دخل الشام، حدثنا عن فضائل ابو بكر وعمر وعثمان. قالوا له حدثنا عن فضائل معاويه. قال لهم لا اجد له شيء الا قول النبي له: لا اشبع الله له بطنه. ما يجي عند النبي إلا هذا القول: لا أشبع الله له بطنه. ظلوا يلحقوه بالحجارة من المسجد الأموي، لفت على بيته، سكر على الباب من شدة ما كبوه حجارة عليه، سدوا له الباب والنوافذ فمات. طلعوا بحكيه، شو قالوا؟ قالوا أحد الدهاة الأربع، أحد الدهاة الأربع. عمو هذا النص منذ القديم بلا وصولنا فيه، كيف ما بتحكي بيقول لك ما معاوية ديه؟ والدهاء من الذكاء ومن الخصال. بشرح النهج الجزء 15 صفحة 257 مفاخر بني أمية، قالت أمية: لنا من نوادر الرجال في العقل والدهاء ما ليس لأحد. شو؟ بقول لأن الدهاء أربع: معاوية بن أبي سفيان، زياد، عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة. فمنا رجلان، معاوية وزياد. وزياد ما له قصة بالمية أبدا، كربت زياد بالحمار يعني، إذا بقتلت بالسفيان.
بل فمنا رجلان ومن سائر الناس رجلان. ما اشتكوا بالجهال. هيا إذا كان ورد على معاوية أنه من الدهاء، فنحن نريد ما دمنا نتكلم عن السياسة الدفاعية أمير المؤمنين أن نتكلم عن معاوية، وبه يكون عم نتكلم أيضا عن أعدائه، أنه هو عقد، هو عقد عبد الواسطة بين كل الأعداء. لذا ركزوا على معاوية لمدة سيأتي بحثه في الأسبوع المقبل. وبهذا نكون انتهينا من فصل خامس وأكملنا البحث في السياسة الداخلية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على البراءة من أعدائه. ندعو الله جل جلاله أن يرزقنا في الدنيا زيارة الأئمة وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.